بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، يعني سمعت دبيب عليك، السير بتاعك، فإني سمعت دبيبا عليك بين يدي في الجنة. يا سلام، إيه النعمة دي؟ واحد ماشي على وجه الأرض، واحد عايش على قيد الحياة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الصبح، الصبح كده يقول له أخبرني بأرجى عمل عملته. ليه؟ إيه الحكاية؟ قال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هل الجنة موجودة الآن؟ نعم. هل النار موجودة الآن؟ نعم. مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال مجيبا على معلمه وسيده وسيد الدنيا بأسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. لما يتوضأ صلى ركعتين أربعة ستة ما يسره الله عز وجل. يبقى سنن الوضوء يا إخوان السواك وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، والجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وتقديم اليمنى على اليسرى، والدلك وتسليث الغسل أو تثنيته، والترتيب والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين. هذا ما تيسر فيما يتعلق بفقه الوضوء من تعريف وفضل وصفة وشروط وفرائض وسنن، حتى نتمم ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى حد
مشيئة الله تعالى يبدأ ترك الفقه بعد ركعتي السنة. مشيئة الله تعالى يبدأ ترك الفقه بعد ركعتي السنة. وجزاكم الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق القاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل درسنا الجديد، فكذلك عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فأريد أن أسمع منكم شيئا من سنن الوضوء، شيئا من سنن الوضوء. بسم الله. السواك، والسواك مستحب في كل وقت إلا أنه في أوقات يكون أشد استحبابا. تفضل. عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، أي نعم، عند دخول البيت، عند أول دخول البيت. طيب، من يسمعنا حديثا في السواك على الوضوء؟ بسم الله، تفضل. صحيح، كلامه صحيح وجوابه غير صحيح. تفضل. الكلام طيب وفيه نظر، أي نعم تفضل. أحسن. لولا أن أشق على أمتي لا أمرهم بالسواك عند كل وضوء، ولولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أما السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فقد صح ذلك على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولكن نريد أن نسمع حديثا في السواك عند الوضوء كما ذكرنا، عند الصلاة كما ذكر بحمد الله تعالى. يبقى عرفنا أن السواك عند الوضوء، السواك عند الصلاة، السواك عند قراءة القرآن، السواك عند الاستيقاظ في قيام الليل، السواك عند أول دخولك للبيت يكون أشد استحباب. طيب بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش موته وكان مستندا إلى أمنا عائشة، دخل عليه رجل، من يفتح علي باسمه؟ تفضل. عبد الرحمن بن أبي بكر. من يفتح علي؟ كان يمسك في يده شيء. تفضل. السؤال، السؤال ماذا فعل رسول الهدى؟ فأبده بصره، فأبده بصره، ومعنى أبده أي طال النظر إليه، طال النظر إليه. فماذا فعلت أمنا عائشة؟ مسح عليه. تفضل. الله، هذه الحافظة العالمة المحدثة الزوجة الذكية الفطنة الحبيبة لزوجها أمنا رضي الله عنها عائشة فطنت ماذا يريد رسول الله؟ مجرد البصر بس، الكلام النظر. فأخذته قضمته، قضمته يعني إيه؟ قضمته يعني بارك الله فيك، قطعت إيه الحتة التي سوك بها أخوها عبد الرحمن، يعني الحتة اللي فوق ديا سواك قطعته بالسكينة مثلا، وبنت ايه السواك دي معنى خضمات، وطيبت يعني بريته وبعدين حطته فوقها كده، ضغطت عليه بسنانها بأطراف أسنانها، ثم قدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الرسول بيموت، سكرات الموت شديدة ولا سهلة؟ شديدة. ومع ذلك نقول بايه؟ بالسواك. ومع ذلك يبقى هل يوجد في ديننا قشر ولب؟ لا يوجد في ديننا قشر ولب، وإنما يوجد في ديننا أصل وفرع، إنما يوجد في ديننا أهم ومهم، أهم ومهم، فليبدأ بالأهم وبعده يكون المهم، جزاك الله خير، وبعده يكون المهم. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وأبده بصر وإطار النظر إليه، عرفت أم عائشة ذلك فأخذته فقدمته وطيبته وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا من سنن الوضوء السواك. من يفتح علي الجمع بين المضمضة والاستياب والرفع الوحيد. سنن الوضوء أيضا بسم الله، غسل الكفين ثلاثة بسم الله، بل بدء البداء باليمين، يعني أغسل إيدي اليمين ثم إيدي الشمال، أغسل رجلي اليمين ثم رجلي الشمال، رجلي اليمين ثم رجلي الشمال، البداء باليمين. بسم الله. الترتيب، أي نعم الترتيب، وجمهور العلماء على أنه من فرائض الوضوء. أي نعم. التثليث، أي أن تغسل، لو قلنا بارك الله فيك غسل العضو أو تثليث الغسل، يعني ما قلتش التثليث واسكت، خدتوا ازاي؟ ما قلتش التثليث واسكت، خدتوا لأن دخلنا في مشكلة عقدية. أي نعم. وأنا أقول تثليث الغسل، الغسل يعني غسل العضو ثلاث مرات، يعني غسل العضو المرة الأولى إيش حكمه؟ فرض. والمرة الثانية، والمرة الثالثة سنة. يبقى الثانية سنة، الثالثة سنة، وغسل ثلاثة إيه؟ سنة إيه والسلام. نعم. الدعاء حكم الوضوء، ما هو يا محمد؟ شنو؟ أهو كده. ما وجه الخطأ يا دكتور في كلامي الأول؟ أو طيب وجه الخطأ إنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا وجه الخطأ، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. إيش يسمونها هذه في التجويد؟ إضغام بإيش؟ بغير غنة، إضغام بغير غنة. فحروف الإضغام على بعضها في كلمة، من يفتح عليها به؟ تفضل. يرملون الإضغام بغنة، من يفتح عليها به؟ تفضل. ينمو من غير غنة، من يفتح عليها به؟ رل. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله. أي نعم. أما الكلمة التي تدخل بها الإسلام، أنت لا تتقن نطقها، التي تدخل بها الإسلام لا تتقن نطقها، والتي تودع بها الدنيا، من كان آخر كلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، إيه؟ دخل الجنة. فالكلمة التي تدخل بها الإسلام والتي تودع بها الدنيا لا تتقن نطقها يا عبد الله المسلم، لا يمنع. فإذا من سنن الوضوء أن يقول المرء بعد من تم الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن سنن الوضوء فطر صلاة ركعتين بعد الوضوء. ومن سنن الوضوء يعني مسح الرأس مرة واحدة فريضة، والثانية والثالثة أحيانا سنة. فالرد يعني المسح تم بالإقبال وبالإدبار بقى إيه؟ قال هذه السنة. طيب فطر إلا لمن؟ إلا للصائم. المبالغة في المضصة إلا للصائم. نعم فطر الدلك أحسن، دلك الأعضاء. نعم نعم يا فطر. بس هذا قال أنه واجب. أي نعم، هو سنة عند الجمهور، ولكن على النحو الذي درسنا أنه واجب، واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصل. طيب باش اقتطف الماء، هذا واجب علينا جميعا. أي نعم، نسأل الله أن يعفو عنا. طيب بارك الله فيكم. طيب هذه السنة بارك الله فيكم أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، حيث قال المصنف الإمام أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله صاحب كتاب متن الغاية والتقريب، قال في المتن رحمه الله في الصفحة 9 في المتن: والاستنجاء واجب من البول والغائط. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يدعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار، أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طيب بارك الله فيكم. الواحد إذا تبول يجب عليه يستنجي ولا لا؟ طيب إذا تغوط أعزكم الله يجب عليه يستنجي ولا لا؟ طيب. والمصنف يقول يستخدم الأحجار ثم يعقب الأحجار الماء. وشيخنا الألباني رحمه الله يقول يعني عليه أن يستقل بأحدهم، إما الأحجار وإما الإيه وإما الماء. لكن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله، وقال أنه يستخدم الأحجار ثم الماء، وإن اقتصر على شيء منهما فالماء أولى وأفضل لأنه أنقى وأحسن. طيب الفائدة الأولى هنا أن الاستنجاء من البول والغائط ما حكمه؟ واجب. الفائدة الثانية: الواجب تؤجر بفعله وتعاقب بترك. الفائدة الثالثة: أن كثيرا من أهل العلم قالوا يستخدم الإنسان حجارة ثم يعقوها بالإيه؟ بالماء. الفائدة الرابعة: أن الإنسان أراد أن يستقل بأحدهما فيقدم إيه؟ الماء، لأنه أنقى وأفضل وأول. الفائدة الخامسة: أن الإنسان إذا أراد أن يستخدم الحجارة فقط مع وجود الماء يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. الفائدة السادسة: أن الإنسان إذا استخدم الحجارة يقطع الاستخدام على إيه؟ أحسن، على وتر، واحدة ثلاثة خمسة سبعة، ولكن الواحدة لا تنقي فيكون ثلاثا أو خمسا أو سبعة. ها؟ بارك الله فيك. طيب كذلك أيضا بارك الله فيك، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وقال رحمه الله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. أي نعم. وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. طيب، كلمة ولا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما، الإمام النووي في المجموع في المجلد الأول صفحة 300 قال: الحديث المستأنس به ضعيف في عدم جواز استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، هذا حديث ضعيف. من الذي حكم على ضعفه؟ الإمام النووي رحمه الله. طيب، بارك الله فيه. وقال: بل هو باطل، يعني قال هذا حديث ضعيف، ثم قال: بل هو باطل. والصحيح المشهور أنه يجوز استقبال القبلة والاستدبار. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم أقول: وبالله وحده التوفيق، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والسؤال لكم الآن: ما المقصود بالخبث والخبائث؟ تفضل. ذكور الجن وإيه؟ وإناثها. أين؟ هل يوجد كرسي عندك؟ يا عبد الرحمن، اصعد فوق تلاقي كرسي، هاته بنفسك. عند النساء في كرسي؟ خلاص، طيب. حق محمد حطول حق الجيدة عند الله. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. الخبث والخبائث ذكور الجن وإناثها، ذكور الجن وإناثها. ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك للحديث الثاني في ذلك، حيث قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أي نعم. يبقى أول فائدة، أما يدخل الخلاء تدخل برجلك نيه الشمال. الفائدة الثانية، تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الفائدة الثالثة، الخبث والخبائث ذكور الجن وإناثه. الفائدة الخامسة، يعني ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. كلمة إيه؟ بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، كلمة إيه؟ بسم الله. طيب، ويستحب إذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ غرانك. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الخلاء قال: غفرانك. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه في إسناد صححه الألباني رحمه الله. ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياصف فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. قد بين ذلك الإمام الشوكاني في السيل الجرار وغيره من أهل العلم المحققين. وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى. إذا كان في الفضاء حتة واسعة، مش كنيف، الكنيف اللي له إيه؟ يعني شيء تستتر به، زي جدران من القماش أو جدران من اللبن. أي نعم. فأما إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد. ليه؟ حتى لا يطلع على عورته، وحتى لا يسمعه أحد هو يقضي حاجته. والأصل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أراد قضاء الحاجة. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز. والمقصود بالبراز أي الفضاء، كان لا يأتي البراز، البراز هو الفضاء، كان لا يأتي البراز صلى الله عليه وسلم حتى يتغيب فلا يرى. والحديث ثابت عند ابن ماجه وأبي داود بإسناد صححه الألباني أيضا. ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أي حتى يقترب من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي من حديث أنس بإسناد صحيح أيضا. ولا يجوز له استقبال القبلة واستدبارها لا في الصحراء ولا في البنيان، لا في الصحراء ولا فين ولا في البنيان، لأن هناك من أهل العلم من قال واحد يحرم استقبالها واستدبارها في الصحراء والبنيان، اثنين من أهل العلم من قال يحرم استقبال القبلة في الكنيس ولا يحرم استدبارها. أي نعم. ومن أهل العلم ثلاثة من قال يحرم استقبالها واستدبارها في الكنيس كما يحرم ذلك في الصحراء، ولنا الحرمة بالاستقبال والاستدبار لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فحديث أبو أيوب الأنصاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، لكن شرقوا أو غربوا. والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. يبقى أنت بتبني مسجد، ينبغي عليك أن تطلب من البناء ألا يجعل قضاء دورة المياه مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة. أنت بتبني بيت أو بصح الشقة بتاعتك، عليك أن تنتبه ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة. طيب، كذلك أيضا يا إخوان ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. في طريق الناس يجي واحد يلاقي شجرة فيقعد تحت هذه الشجرة ويقضي حاجته، يجي واحد يستظل بظلها يجد الغائط تحتها فيلعن من فعل هذا الفعل. الحمد لله. فإذا عليه أن يبعد عن طريق الناس وظلهم، وذلك للحديث الثابت عند الإمام مسلم حيث قال حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكذلك يكره أن يبول في مستحب، لكن لو هو واقف فيما يسمونه بالبنيو وتبول فيه ثم فتح الصنبور والماء طهر المكان حينئذ لا حرج. هل فهمنا شيئا؟ أي نعم. طيب بارك الله فيك. وهذا في حديث عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. والحديث ثابت عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح، نهى أن ينتشط الإنسان في كل يوم وأن يبول في مغتسل. يعني واحد يمشي ناكش شعره؟ لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكن لو فوت أحيانا يوم من باب تطبيق هذه السنة فيكون ذلك حسنا. طيب، ويحرم البول في الماء الراكد، الماء الذي لا يجري. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، ويجوز البول قائما والقعود أفضل، ويجوز البول قائما والقعود أفضل. لماذا القعود أفضل؟ لأن البول قائما قد يعرض الإنسان لكشف العورة، وقد يعرض الإنسان أن يأتي رذاذ البول على بدنه أو ملابسه، على بدنه أو ملابسه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوا حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. والحديث ثابت في البخاري ومسلم. ولكن ليه قلنا القعود أفضل؟ لأن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم في البول أنه بال قاعدا وليس قائما، يعني هل ورد أنه بال قائما؟ الجواب نعم، لكن جل حاله في البول صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا الكلام ثابت عند النساء والترمذي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. كيف قالت عائشة ذلك؟ قال: نقلت ما رأته بأم عينها. وأما حذيفة رضي الله تعالى عنه نقل ما رأه بأم عينه، وكلام حذيفة مثبت وكلام عائشة منفي. والقاعدة الفقهية تقول أن المثبت مقدم على النافي، وذلك لأن معه زيادة علم. أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة إيه؟ علم. كذلك يجب الاستنزاه من البول. استنزاه يعني إيه؟ يعني الإنسان أما يتبول يستنجى كويس. يستنجى كويس يعني إيه؟ بعض الناس تتبول تقوم يقع في السروال نقطة أو نقطتين، يبقى نجس السروال. وأنتم تعلمون أن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان كما هو معلوم لديكم. يبقى على الإنسان إذا تبول أعزكم الله أن يحسن الاستنجاء، أن يحسن الاستنجاء. أي نعم. وليس معنى أن يحسن الاستنجاء يعني ينطر مجرى بوله ويتنحنح ويقعد يلعب تسعة، يقعد وينزل يقعد وينزل. لا، فإنما القيام والقعود والنحنحة والنكر والضغط على مجرى البول كل هذا من الوسواس الذي تسبب فيه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولكن سددوا وقاربوا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. على كل حال أنتم تعلمون ما ثبت في الصحيحين من حديث حبر الأمة من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حينما النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالشاهد أن عدم الاستنجاء الحسن سبب من أسباب عذاب القبر. والنميمة وهي نقل الكلام بقصد الوقيعة بين الناس سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أردت أن تنجي نفسك من عذاب القبر فهذه من المنجيات، الاستنجاء الجيد من المنجيات من عذاب القبر. فأنت تستطيع أن تجعل سلسلة خطابية تحت عنوان أسباب عذاب القبر، تقول مثلا إيه؟ تقول مثلا عدم استنزاه من البول، وتبدأ تتكلم في أداب ذلك وفقه ذلك. أين النميمة، الغيبة، شهادة الزور، تحت عنوان أسباب عذاب القبر، وتذكر جملة من أسباب عذاب القبر. مثلا ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، وهكذا. طيب، ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يبقى الإنسان إذا أراد أن يتبول لا يمسك ذكره بإيه؟ بيمينه. ولا يستنجى بإيده الإيه؟ اليمين. وإنما الأخذ والعطاء باليد الإيه؟ اليمين. والاستنثار والاستنجاء باليد الإيه؟ اليسار. يسر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويجوز، قلت ويجوز الاستنجاء باليمين، ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، والماء أفضل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عليه السلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. فأحمل أنا، من المتكلم؟ إنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس الذي خدمه 10 سنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. غلام نحوي يعني إيه؟ قريب مني في السن. إداوة، إيه معنى الإداوة؟ إناء صغير من جلد. الإداوة إناء صغير من جلد، يعني قربة صغيرة، قربة صغيرة. الإناوة هي قربة إيه؟ صغيرة. الإداوة هي القربة الصغيرة. طيب وعنزة ايش معنى العنزة؟ هي عصا اقصر من الرمح لها سنان. عصا اقصر من الرمح لها سنان. عنزة فتح النون والزاد. طب عنزة ما المقصود بها؟ اللي انت بتحلبها وتذبحها وتاكلها هذه عنزة. الفرق بين عنزة وعنزة التي بالفتح هي شيء اقصر عصا اقصر من الرمح لها سنان. بالفتح عنزة عصا اقصر من الرمح لها سنان. اما عنزة هي التي تحلبها وتذبحها لتاكلها وتستفيد بجلدها بعد دباغتها. طيب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه كما ثبت ذلك عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح. ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. لا يجوز الاقتصار على أقل من كام؟ ثلاثة أحجار. يعني هو وتر أي لكن ثلاثة أو خمسة أو سبعة. طب واحدة لأنها لا تلقي المحل. لا تلقي المحل. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال انه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الايه القراءة. فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع. يعني لا نستنجي بالروت او العذرة. اي نعم. أو بعظم. ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو ببعض كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. يبقى ماذا قلنا في أداب الخلاء بسرعة كده؟ يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اثنين ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. طيب ثلاثة عليك أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أربعة حينما تخرج تقول غفرانك. خمسة تدخل برجل اليسرى وتطلع برجل اليمنى. طب ستة إذا كنت في فضاء أي خلاء عليك أن تبعد حتى لا يطلع أحد على عورتك ولا يسمعك وأنت تقضي حاجتك اقتداء برسول الله. طب سبعة عليك أن لا ترفع ثوبك حتى تبنو من الأرض. طيب ثمانية لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لا في الصحراء ولا في الكنيس على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب ثمانية أو تسعة عليك أن تبعد عن طريق الناس وظلها. يعني لا تتبول ولا تتغوط في طريق الناس ولا في ظل الناس. طيب عشرة يكره أن تبول في مستحمك. وحداشر عليك أن تبول قاعدا أفضل من البول قائما. طيب 12 عليك من الاستنزاه من البول لأن عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر. طيب 14 الاستنجاء بالماء وبالحجارة بالماء أفضل وإن جمعت بينهما عند بعض أهل العلم فلا حرج. 15 لا تقتصر في الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. أنا أقل حاجة ثلاثة أحجار. طيب ولا تستجمر بعظم ولا رأس. ولا تستجمر بعظم ولا رأس. طيب بعد هذا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال نواقض الوضوء. قال رحمة الله تعالى عليه العلامة أحمد ابن الحسين بن أحمد الأصفهاني نواقض الوضوء. قال الذي ينقض الوضوء ستة أشياء. ما خرج من السبيلين هذا صحيح. يعني إن كان بارك الله فيك فساء أو ضراب أو مذي أو ودي أو بول أو دم أو صديد أو ما كان على شاكلة ذلك. إيه الدليل؟ قول الله تعالى في القرآن العظيم أو جاء أحد منكم من الغائط وقلت وهو كناية عن قضاء الحاجة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراء. أين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي. أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي قال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا حديث رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. فلعلني ذكرت لكم أن العلامة ابن باز رحمه الله قال تغسل ذكرك وأنثيك، ذكرك ومذاكيرك من المذي، أما الودي فتغسل ذكرك دون مذاكيرك، دون مذاكير. طيب، وكذلك من نواقض الوضوء النوم على غير هيئة المتمكن. والصحيح أن نقول النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، لأن النوم على هيئة المتمكن يعني متربع وهو نايم ممكن يرفع رجله اليمين أو رجله الشمال، وهو نايم ممكن يرجعها تاني ويصحى ويجد نفسه متربع وهو قد ميل يمين أو مال شمال وقد نقض وضوء. فالسادة الشافعية رحمة الله عليهم ومن جملتهم صاحب المتن يقول النوم على هيئة المتمكن، ولكن نقول الصحيح نقول النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنا من قعدته من الأرض أم لا. لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. يعني أنا عاوز أضرب لك مثال تسامحني فيه عشان أبين لك الكلام. لو فيه شكارة رز والشكارة دي مربوطة بدبارة من فوق، وقع، ماذا يحدث؟ لا شيء. الشكارة دي لو كانت مش مربوطة من فوق ووقعت ماذا يحدث؟ الدلع الرز الكب. فالإنسان إن كان نايم نوم، إذا كان الإنسان صاحي يبقى عامل زي الشكارة اللي مربوطة، الشكارة المربوطة أي حاجة يحصل. أما إذا كان واحد نايم عامل زي الشكارة اللي مش اللي مش مربوط، إذا وقعت الدلع الرز أو الذرة أو القمح اللي فيها يقع. ده يعني للتقريب، يعني بارك الله فيكم، ليس معنى ذلك أن نحن نشبهكم بالشكارة، لا، ولكن من باب تقريب الكلام للأذهان. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال وزوال العقل بسكر أو مرض، وذلك لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. أينه؟ هذا كلام صحيح. طيب، وذلك الحديث المتقدم الذكر وكاء السهم العينان من نام في الأطراف، ومس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، يعني اللي يمس ذكره بشهوة ومن غير حائل ينقض الوضوء. طب افرض مسه بشهوة وبحائل لا ينقض الوضوء، طب افرض مسه بدون حائل وبغير شهوة لا ينقض الوضوء. يبقى الشرط إذا مس ذكره يبقى الشرطين بدون حائل وإيه وبشهوة، لينقض الوضوء يكون شرطين، الأول يكون بدون حائل وبشهوة. وإيه الدليل؟ الدليل الثابت عند ابن ماجه والنسائي والترمذي إسناد صحيح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره إيه فليتوضأ. هذا يحمل على أنه إيه يعني بشهوة وغير حائل. فقوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، والحديث وارد عند ابن ماجه وابي داود والنسائي بإسناد صحيح وكذلك عند الترمذي. طيب، فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس، يعني إنسان لو مس ذكره بدون شهوة غير حائل لا ينقض وضوء، لأن كما مسست فخذك، يعني مسك لذكرك كمسك لفخذك أو لصدرك أو لظهرك أو ليدك، فهو بضعة منك أي جزء منك، بضعة منك يعني جزء منك. طيب، بارك الله فيك. فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسد، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه ومس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة. هذا أمر بين كما ترى، هذا أمر بين كما ترى. طيب، ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. الواحد لو كان لحم بعير أو لحم ناقة هو متوضي نقض وضوء. لحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت قال والحديث الثابت عند ابن ماجه وغيره قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. فعل الأمر توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. والحديث الثابت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. يبقى أكل لحم الإبل ناقض الوضوء، وأكل لحم الغنم ليس ناقض، البقر البط البط والوز والدجاج والأرانب كل هذا لا، إنما الذي ينقض الإبل بارك الله فيه. طيب نقول تاني نواقض الوضوء، كلام ده فرض عين على الرجال وعلى النساء، على الأم وعلى القارئ، كل واحد بده يتعلم هالكلام. نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين. طيب والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه الإدراك وزوال العقل بسكر أو مرض، واحد كان متوضي الصورة غيب نقض وضوء ولا لا؟ نقض وضوء. زوال العقل بسكر أو مرض، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، أكل لحم الإبل، هذه نواقض الوضوء يا إخوان، هذه بارك الله فيك إيه؟ نواقض الوضوء. فعليك بارك الله فيك أن تتنبه إليها، أن تتنبه إلى نواقض الوضوء. وكذلك أيضا عليك أن تتنبه رحمني الله وإياك إلى أشياء البعض يظنها من نواقض الوضوء وهي ليست من نواقض الوضوء. على سبيل المثال وليس الحص نذكر وترا منها بفضل الله عز وجل. فمثلا بعض الناس يعتقدون أن مصافحة المرأة الأجنبية يعني تنقض الوضوء، مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء، والحقيقة أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تنقض الوضوء حتى لو كان ذلك بشهوة، ولكنه محرم، ولكنه إيه؟ محرم. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. يعني أنت الوقت لو لمست زوجتك وأنت متوضئ ينقض وضوءك؟ الراجح من أقوال أهل العلم ينقض وضوءك. لو قبلت زوجتك قبلة عطف وحنان لا ينقض وضوءك، لو قبلت قبلة شهوة لا ينقض وضوءك ما لم تنزل، ما لم إيه؟ تنزل. يبقى هناك أشياء لا تنقض وضوء زي لمس المرأة بدون حائل، ولا حجة لمن استدل بقول تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاللمس المراد به في الآية الكريمة الجماع، المراد به في الآية الكريمة إيه؟ الجماع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم بن ماجه أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. قلت مع مراعاة أن لمس المرأة الأجنبية غير ضرورة حرام لكنه ينقض الوضوء. طيب كذلك أيضا خروج الدم من غير المخرج المعتاد. خروج الدم، واحد نزل دم من رجله من إيده من صدره من ظهره من أنفه من أسنانه، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. اسمع الدليل إيه يا سيدي. الدليل أخرج البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في فتح الباري عن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون إيه؟ في جراحاتهم. وأنت تعلم أن عمر الخطاب ضرب وهو يصلي من قبل أبي الدرداء المجوس، وأنت تعلم أن عباد بن بشر كان يحرس المسلمين وبعدين جاله سهم من الكفار فهو بيصلي شال السهم، جاله سهم تاني سهم تاني حتى صار في بركة من الدماء، ومع ذلك استمر في إيه؟ في صلاة. كذلك أيضا الكهكهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لا تنقض إيه؟ الضحك ينقض الصلاة نقطة الصلاة لكن لا ينقض إيه؟ الوضوء. والشك في الحدث لا ينصرف الإنسان منه حتى يسمع صوتا أو يجدره. يبقى في هناك أمور لا تنقض الوضوء ظنها البعض أنها تنقض الوضوء، مثل لمس المرأة بدون حائل وخروج الدم من غير المخرج المعتاد والشك في الحدث والقهقهة في الصلاة. ففي هذا القدر كفاية. وبهذا نكون قد ذكرنا أولا آداب الخلاء، ثانيا نواقض الوضوء، ثالثا ما لا ينقض الوضوء. الحاجات الثلاثة اللي ذكرناها النهاردة آداب الخلاء أولا، وثانيا نواقض الوضوء، وثالثا ما لا ينقض الوضوء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.